on va en plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة الجمع العرفي، ويتعرض فيها السيد الشهيد قدس سره إلى خمس جهات رئيسية للبحث يشير إليها في البداية إجمالا، ثم يتعرض إليها تفصيلا. فيقول: قاعدة الجمع العرفي، ونتكلم في بحث هذه القاعدة أولا عن النظرية العامة للجمع العرفي، ثانيا وعن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر، لأن التعارض غير المستقر هو الذي يجمع فيه جمعا عرفيا، وملاك الجمع في كل واحد منها، يعني من أقسام الجمع العرفي، وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة للجمع العرفي. البحث الثالث: وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، كل أقسام الجمع العرفي. رابعا: وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. خامسا: وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا إن شاء الله تعالى. الجهة الأولى: النظرية العامة للجمع العرفي. للجمع العرفي نظرية عامة يتعرض السيد الشهيد قدس سره إلى هذه النظرية في البحث القادم، تفصيلا يتعرض لها في البحث عن أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر، ستأتي هذه النظرية تفصيلا. أما هنا فيشير إلى هذه النظرية إجمالا فيقول: نظرية أو النظرية العامة للجمع العرفي هي: إننا نؤمن إن كل ظهور حجة ما لم يعد المتكلم كلاما آخر وظهورا آخر لتفسير ظهوره الأول، فإذا أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير المراد من الظهور الأول، كان المقدم هو الظهور الذي أعد لتفسير الظهور الآخر، فالمعد للتفسير يتقدم على الآخر. بعبارة أخرى: الظهور المفسر يتقدم على الظهور المفسر. فإذا كان لدينا ظهوران متعارضان، بمعنى أننا لو أخذنا كل واحد منهما مستقلا لما أمكننا أن نصدق بهما معا، ولكن المتكلم نصب الظهور الثاني قرينة مفسرة لبيان المراد الجدي من الكلام والظهور الأول، حينئذ نقول ذاك الكلام الذي أعد للتفسير أي المفسر ظهوره يتقدم على الكلام الذي أريد تفسيره وهو المفسر، فظهور المفسر يتقدم على ظهور المفسر. حسب على أي مستوى يتقدم؟ على مستوى الظهور أو على مستوى الحجية؟ ذكرنا سابقا أنه القرينة المفسرة إن كانت قرينة متصلة هدمت ظهور ذي القرينة، أما إذا كانت منفصلة فيتقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة في الحجية، سنشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم النظرية العامة لقاعدة الجمع العرفي تقول كلما صدر ظهور من المتكلم فهذا الظهور حجة، إلا إذا أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير الظهور الأول فالمقدم هو الظهور المفسر وليس الظهور المفسر، وهذا الظهور المفسر يسمى بحسب الاصطلاح بالقرينة. فما هو المراد من القرينة؟ القرينة هي كل ظهور أعد لتفسير ظهور آخر، ولهذا قلنا سابقا ظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة. هذا هو بشكل عام المراد من الجمع العرفي. طبعا حينما نقول ظهور أول وظهور ثاني، المراد من الظهور الأول هو الظهور المفسر، سواء تقدم زمانا أو تأخر زمانا، والمراد من الظهور الثاني هو الظهور المفسر يعني ظهور القرينة سواء تقدم زمانا أو تأخر زمانا. فإن مراد الثاني الأولان بالتقدم الزماني، نحن نشرط أن يكون ظهور المفسر متقدم على ظهور المفسر زمانا، لا شرط أن يكون القرينة المفسرة متأخرة زمانا عن ذي القرينة، لا يمكن أن تكون القرينة زمانا أكبر من القرينة ومعركة المفسر وارتقوا عليه. ولا حتى الأحكام سواء تقدم المفسر وتأخر المفسر أو بعد تقدم المفسر وتأخر المفسر، على كل حال ظهور المفسر إلى الوالدين وقت هذا معجر إعدادا شخصيا عن هذا الكلام بنفسه وحصه هو ناظر إلى الدليل المؤلف الربا حرام ناظر إليه لتفسيره والغريبية عليه هذا الكلام إعدادا شخصيا في هذا الكلام شخصيا يذكر النوع الثاني الإعداد النبوي ويقال إلى الإعداد النبوي أن الكلاماني لو نصيغ في شخصه قد لا يكون ناظرا إلى الكلام الآخر تكتيبا لا يمكنه شخصيه في كونه مبكرا للكلام ليس منه شخص وإذا لاحظ القواعد العامة والفهم الغرائي العام يعني أن الذي حجية الدليل الأصيل المعتمد في حجية القيمة العلمية فلو لاحظنا صيغة العلمية العرفة لوجدنا أنه يقول كل كلام منا أنه يعتبر قليلا مختارا لذلك لا يجب يجب نظر حقا من شخص هذا الكلام لو لاحظنا هذا المصدر نجده ظاهرا في أنه معد لكثير الكلام لكن العقلاء يعرفونه بعد عامة هذا معد لكثير الكلام وأرجو أمثلة هذا الإعلام النبي أن العقلاء هو الخاص بالنسبة للعام فإن الدليل الخاص بالنسبة للدليل العام وإن لم يكن في بعض الوقت وإن يكون معدلا فناظرا إلى تفسير تفسير الواقع في بعض الوقت لا نجد فيه لا نجد في الخاص أن الوقوف معد ونظر للعام فنعرف الخاص مؤثر للعام لأن العقلاء كنورد العقلاء مخافة نور العقلاء يرى أن الدليل الخاص وضوء الخاص يعتبر مفكرا للواقع الذي من العام لقاعدة عقلائية توضيحية عامة ترى أن كل خاص فهو مفكر للعام ولو كان في هذا المثل ليس فيه ضروب أن يكون في خاص يصير العام ولم يكن ناظرا إلى مفكر العام لم يكن لك الخاص والبر بين ظلم فما يراه العقلاء العقلاء أن كل دليل خاص فهو مفكر للتكليف هذا إعداد شخصي وإعداد نمر إذا الإعداد عن إعداد هذا الزمين لتفسير الآراء إما أن يكون إعدادا يقيا مع أننا لو صرنا إلى هذا الظهور يقيا لوجدناه مبكرا للدخول وإما يكون مبكرا بمعنى أننا لا ننظر إلى هذا الظهور لا الظهور بشكله وإما ننظر إلى الأمر العلماء عن العلماء يرون أن هذا الكلام يعتبر مؤثرا وغريبا على الكلام الآخر وإدراج الإعداد الشخصي وإدراج الإعداد العام وصاف وما وغيره مسألة صاحبة إن شاء الله تعالى تفصيلا في بيان الأحكام في الجمع الحفي إذا ما هذا الشيء إذا نتكلم أي قضية الضبط المفسر القرين موضوع المفسر كل قرين كل ما كان الضبط المفسر يتقدم على طول المفسر السؤال هو يقدم عليه بعيلا هل يتقدم عليه على مستوى الضبط سمعنا أن يكون الظهور مفسر مريدا ومفسرا أراد للظهور مفسرا أو لا الظهور المفسر لا يريد ظهورا مفسرا إنما يريد حجيته ويسقط حجيته ولا يسقط أصل الظهور إذن السؤال هو هذا أنه يزيل أصل الظهور أو يزيل الحجية الجواب هذا يختلف باختلاف نوع الظهور المفسر الذي أسميناه بالقرينة هل هو متصل أو منفصل فإن كان الظهور المفسر الذي هو القرينة إن كان متصلاً فالقرينة المتصلة كما قلنا سابقا ونقول الآن القرينة المتصلة لا تزيل الحجية فحسب وإنما تهدم الظهور لذي القرينة والمراد من الظهور الذي تهدمه القرينة المتصلة ليس هو الظهور التصوري فإن الظهور التصوري ثابت لا يتغير لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، لا، وإنما المراد من الظهور الذي تزيله القرينة المتصلة هو الظهور التصديقي، أي المراد الجدي، الظهور التصديقي الثاني. فالقرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي الثاني والمراد الجدي من الظهور الأول. ونتيجة ذلك سيتكون الظهور التصديقي الثاني والمراد الجدي سيتكون على طبق المراد من القرينة المتصلة، ولهذا قالوا سيزول التعارض ولا يبقى أي تعارض، لأن ظهور ذي القرينة سيتغير ويتبدل على طبق ظهور القرينة، وإذا تغير وتبدل فأين هو التعارض؟ بعد لا يبقى تعارض، موضوع التعارض هو الظهور، فإذا زال الظهور يعني لا يبقى لدينا إلا ظهور القرينة، أما ظهور ذي القرينة فيزول، وإذا زال بعد راح تصير القضية سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا تعارض، لأن الظهور سيتغير ويتبدل على طبق ظهور القرينة، فلا يبقى لدينا ظهوران متعارضان، لا، وإنما الظهور الأول يزول ويبقى لدينا شنو؟ الظهور الثاني. هذا في القرينة المتصلة. أما في القرينة المنفصلة فقلنا سابقا ونقول الآن بأن القرينة المنفصلة لا تهدم ظهور ذي القرينة، لا تهدم الظهور التصوري ولا تهدم ظهور التصوري، لأن القرينة فيما مرفوض المتكلم ينعب ظهور التصوري والتصوري، فإذا كان ظهور آخر ظهور القرينة فظهور المنفصل ظهور آخر لا يهدم ولا يهدم الظهور التصوري
يا Thank you.
لدينا ظهوران، لو راح يصير عندنا فقط ظهر واحد، ظهر واحد. وإذا كان فقط ظهر واحد لذلك يقول ولم يحصل تعارض أصلا. لماذا؟ ظهر واحد بعد، لا تعارض مستقر ولا تعارض غير مستقر. وإن كانت القرينة منفصلة لم ترفع أصل الظهور، يا ظهور، لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي، وإنما ترفع حجيته. لما تقدم؟ لأن ظهور المفسر أقوى من ظهور المفسر، فدليل الحجية يكون خاصا بالقرينة بالمفسر، لأن دليله هو السيرة العقلائية، والعقلاء يرون أن الحجية تختص بالمفسر ولا تشمل المفسر. وهذا هو معنى الجمع العرفي. شنو معنى الجمع العرفي؟ الجمع العرفي إذن هل يكون شاملا للقرينة المتصلة أو ليس شاملا؟ الجمع العرفي إذا واحد سألك يقول لك قاعدة الجمع العرفي ناظرة إلى القرينة المنفصلة فقط، لو تشمل حتى القرينة المتصلة؟ الجواب تختص بالقرينة المنفصلة، لأن الجمع فرع التعارض. وفي القرينة المتصلة ماذا قلنا؟ أصلا لا تعارض لأنه ظهور واحد، إنما نحتاج إلى الجمع إذا وجد لدينا ظهوران فنجمع بينهما. شنو يعني نجمع بينهما؟ لا بمعنى أن نغير ظهور أحدهما على طبق الظهور الآخر، لا، وإنما بمعنى أن ظهور أحدهما يكون حجة ويسقط الآخر عن الحجية. والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي، تحتاج إلى مؤونة زائدة. يعني شنو تحتاج؟ تحتاج إلى قرينة خاصة في نفس الكلام تدل على أن هذا الكلام قد أعد لتفسير ذاك الكلام، بخلاف الإعداد النوعي. الإعداد النوعي ما يرى له قرينة خاصة، لا، عندنا قاعدة عقلائية عامة. والقرينة الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل أن يكون كلامه مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. فإذا كان كذلك فهذا إعداد شخصي. أما والقرينة الناشئة من الإعداد النوعي لا تحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة خاصة على التفسير، لا، وإنما نحتاج إلى إحراز البناء العقلائي على أن الخاص يتقدم على العام وأن المقيد يتقدم على المطلق، يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك، على أن هذا قرين على ذاك. زين، السؤال هنا كيف نعرف أن هذه القرينة أو عفوا أن هذا الكلام يعتبر قرينة منفصلة مفسرة للكلام الآخر؟ يعني جاءنا كلامان، كيف نعرف أن هذا الكلام معد لتفسير ذاك الكلام إعدادا نوعيا؟ طبعا جاءنا كلامان منفصلان، كيف نعرف أن هذا قرينة على ذاك؟ الجواب شو نسوي؟ نجمع الكلامين، نحول هذه القرينة المنفصلة إلى قرينة متصلة. فإن رأينا أنها هدمت الظهور التصديقي، إذن هي قرينة منفصلة. القرينة الكلام المنفصل الذي نشك أنه قرينة منفصلة أو ليس قرينة منفصلة، شلون نعرف قرينة منفصلة؟ نحول إلى قرينة متصلة. فإن هدم الظهور حال كونه متصلا، إذن حال انفصاله هو قرينة منفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم الحجية. إذن ما هي الضابطة في كون الكلام الآخر قرينة منفصلة؟ شلون نعرفه؟ نحوله إلى متصلة. فإن حولناه إلى متصلة ورأيناه قد هدم الظهور، إذن ذاك الكلام المنفصل يعتبر قرينة على هذا الكلام، وبما أنه منفصل إذن هو قرينة منفصلة. والطريق إلى إحراز ذلك، يعني إحراز البناء العقلائي على أن هذا قرين على ذاك، الطريق غالبا هو أن نفرض الكلامين، كأنه هي ضابطة غالبية مو ضابطة دائمية، أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا. فإن بقي لكل منهما اقتضاء الظهور التصديقي، إذن هذا لا قرينة متصلة ولا منفصلة، لأنه في حالة الاتصال كل منهما بقي على ظهوره التصديقي، إذن هذا ليس قرينة على ذاك، مع أنه متصل لم يهدم الظهور. إذا لم يهدم الظهور إذن هو ليس قرينة متصلة، وإذا لم يكن قرينة متصلة فحال انفصاله لا يصير قرينة منفصلة. أما إذا لا، بعد أن جمعناهما انهدم ظهور أحدهما، إذن هذه قرينة متصلة، وإذا كانت متصلة فإذا فصلناها هي قرينة منفصلة. فإن رأينا ذلك، يعني شنو ذلك؟ رأينا ذلك، رأينا لكل منهما اقتضاء الظهور التصديقي، يعني لا هذا هدم ذاك ولا ذاك هدم هذا، عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر. ليش؟ لأنه لو كان قرينة وصار متصل المفروض شو يسوي؟ المفروض يهدم الظهور، لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه للظهور التصديقي. لكن وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، فهذا اللي بطل ظهوره يكون هو شنو؟ ذا القرينة. والكلام الثاني يكون شنو؟ قرينة مفسرة. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. فإذا كان قرينة عليه، إذن في حال انفصاله فهو قرينة منفصلة لا تهدم الظهور، وإنما تهدم الحجية. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة. ليش؟ لأنه لا يبقى لدينا ظهوران متعارضان، بل يبقى لدينا ظهور واحد، إذن لا تعارض. لكن ومع الانفصال توجب الجمع العرفي، إذن الجمع العرفي يختص بمن؟ هاي نقطة ويغفل عنها كثيرون، أن الجمع العرفي يختص بالقرينة المنفصلة. ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة. لما عرف؟ لأن العقلاء يرون أن القرينة معد لتفسير ذي القرينة، وظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة. كما أن بناء العرفي قائم على أن كل ما كان في ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال ايش راح يصير؟ كل ما كان على فرض الاتصال هو هادم للظهور ويعتبر قرينة متصلة، فعلى فرض انفصاله يعتبر قرينة منفصلة، وإذا كان قرينة منفصلة فيهدم الحجية. فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة منفصلة ويقدم بملاك القرينية، لكن يقدم على مستوى الحجية لا على مستوى الظهور. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي، يعني بلحاظ القرينة المنفصلة. أقسام الجمع العرفي تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا سطرين ثلاثة أخليه يكون الدرس الجاي، قلنا في الدرس السابق.